أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا في نهاية المطاف في البحث السابق إلى ما أشكل به المحقق العراقي على المحقق النائين ومدرسته، من أن ما نقضته علينا من جريان الأصول والأمارات لإثبات الترخيص الاحتمالي كما في حالتي قيام الأمارة على التعيين في أحدهما، أو قيام مثل قاعدة الفراغ والتجاوز والحيلولة في باب الامتثال، فإن هذه في الحقيقة ليست أكثر من ترخيص في الاكتفاء في مقام الامتثال بما يحتمل معه الإتيان بالتكليف، إذ قد تكون الأمارة كاذبة في الواقع، وهي لا تورث علما، إنما تعطي ظنا في حد نفسها، فاحتمال وجود التكليف في الطرف الآخر الذي دلت الأمارة على عكسه على ضده موجود ومعتد به، وقد يكون الاحتمال الشخصي 50-50 إذا الأمارية نوعية بالشخصية. وفي باب الامتثال قد أكون جئت بالعمل في الوقت وقد لا أكون جئت، وقاعدة الحيلولة تقول لا تعتني. عند الفراغ قد أكون جئت بالعمل صحيحا وقد لا أكون، قاعدة الحيلولة تقول، قاعدة الفراغ تقول ابني على صحة ما جئت به. يعني قد أكون توضيت وقد ما أكون توضيت على مستوى الشرط، قد أكون ركعت وقد ما أكون ركعت على مستوى الجزء، لكن كل عمل شككت في صحتي وفسادي بعد الفراغ إني على صحتي. إيش المحقق العراقي؟ وطبعا والمحقق النائيني قال هذا بالعلم التفصيلي بصير، فضلا عن العلم الإجمالي. يعني في مرات العلم التفصيلي ما تجري قاعدة الفراغ وقاعدة الحيلولة، تجري قطعا. إجا المحقق العراقي وشنع على المحقق النهيني، وهذا كله تقدم، قال أنت تخلط بين مقام ثبوت التكليف وبين مقام سقوط التكليف، امتثال التكليف. السيد الخوئي تلميذ المحقق العراقي مع ذلك تبنى في وجهه هنا هذين النقضين، اللي واحد منهما يرجع إلى الانحلال وواحد آخر يرجع إلى الامتثال. المحقق صاحب المنطقة تبنى وجهة نظر المحقق العراقي وواجه السيد الخوئي متعجبا أنه كيف يكرر كلام الشيخ النائيني مع تنبيه المحقق العراقي إلى ذلك. نحن في الدرس السابق قلنا بأنه لا يوجد في عالم الثبوت والحقيقة بعيدا عن عالم الإثبات والألسنة فرق جوهري في الأصول والأمارات التي تنتج الترخيص والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أو تدل على الانحلال التعبدي، بين مورد ثبوت التكليف ومورد امتثال وسقوط التكليف. إذ المفروض أن التكليف معلوم سواء بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، فإذا كان العقل يحكم تنجيزا بلزوم الإطاعة بمعنى الفراغ اليقيني وجدانا، إذا كان العقل يحكم حكما تنجيزيا غير تعليقي من هذا القبيل، فمن الوضوح بمكان أنه لن يتسنى مع هذا الحكم التنجيزي. التخفيف في مقام الامتثال كما لا يصح الترخيص في مقام ثبوت التكليف لأنهما ثبوتا من واد واحد، وإنما يختلفان في اللسان. نعم لا يستخدم هذا اللسان، أي لسان مورد ثبوت التكليف، في باب العلم التفصيل، يعني قطع التفصيل المقصود اللي هو بنظر قاطعه علم، في باب التجهيز، إذ لا محل لهذا اللسان مع العلم التفصيلي، إذ لا تأتي لا فكرة الانحلال ولا فكرة التردد في مقام التطبيق ولا ولا ولا، بينما تتأتى مثل هذه الألسنة أو تتصور في مقام العلم الإجمالي، وفي الاثنين يتصور لسان التطبيق التعبدي في مقام الامتثال بلا فرق في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. لذلك كانت مثل قاعدة الفراق والتجاوز والحيلولة بتجري وين؟ في مقام الامتثال في العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي. هذه الفوارق هي في الحقيقة فوارق لسانية موردية، وإلا الفكرة ثبوتا هي فكرة واحدة، أنه إذا ثبت التكليف قطعا من المولى سواء بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، هل حكم العقل بامتثاله معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى أم لا؟ يعني هل هو حكم للمولى أو حكم على المولى؟ وقد أجبنا من بدايات البحث عندما تحدثنا شوية عن خلاصة القطع في البداية من حيث التنجيز والتعذير، أن حكم العقل هو للمولى توقيرا احتراما تلبسا بحقوق المولى، فهو دائما متوقف على أن لا يرفع المولى يده عن حقه بترخيص جاد، يعني ترخيص معقول نتعقله. نحن لا نتعقل ترخيصا صريحا في ترك التكليف مع العلم بثبوت التكليف تفصيلا، إذ هو من الجمع بين الضدين ونقض الغرض الواضح الثابت في البين، لكننا في غير هذه الحالة نتعقله جادا. ومعنى ذلك ومعنى ذلك أنه لا يلزم في نظر العقل نقض الغرض جزما والجمع بين الضدين من قبل المولى إذا رخص. ولذا تعقلنا في مورد ثبوت التكليف تفصيلا حيث يحصل التردد في مقام الامتثال، لأن في مقام الثبوت ما نتصور تردد مع علم تفصيلي. هذا الفرق بين ثبوت التكليف في العلم التفصيلي وبين مقام الامتثال في العلم التفصيلي، لأنه في ثبوت التكليف هناك لا يوجد أي نحو من أنحاء التردد، مش لأنه في فرق جوهري بين عالم ثبوت التكليف وعالم امتثال التكليف. في العلم التفصيلي حيث إن التكليف ثابت في تمام مراحله حتى في مرحلة متعلقه وانطباق المعلوم بالذات على المعلوم بالعرض، ما في أي تردد، ففي مقام ثبوت التكليف لا نتصور ترخيصا جادا إلا مع تضاد ونقض غرض جزمي، بينما في مقام الامتثال نتصور ذلك. إذا سألنا أنفسنا ليش تتصوروا في مقام الامتثال مع أن العلم تفصيلي، نقول لأنه في مقام الامتثال حصل تردد، لو ما حصل عندك تردد جنابك في مقام الامتثال إله معنى تجاه القواعد، قاعدة فراغ وقاعدة تجاوز وبعد الوقت قاعدة حيلولة، ما له معنى. إنما ينفتح باب هذه القواعد إذا حصل الشك. حصل الشك يعني في مؤنة زائدة عليه. شو هي المؤنة الزائدة؟ إني أنا إذا اعتنيت بهالاحتمال بدي أرجع صلي مرة ثانية في مورد قاعدة الفراغ، بدي أرجع صلي مرة ثانية قضاء في مورد قاعدة الحيلولة. ومعنى ترخيص الشارع في المقام سواء بأمارة مثل خبر واحد يقول إني صليت، أو خبر بناء على حجة خبر واحد في الموضوعات، أو خبر اثنين عدول يقولان صليت، أو بأصل بناء على أن قاعدة الحيلولة مثلا أصل بناء طبعا، مو مهم، ما في فرق بين الأمارة والأصل. ليش تعقلنا هنا في مقام مع أنه العلم تفصيلي؟ لأنه حصل في المقام اختلاط للحيثيات على مستوى الرؤية إلى الواقع، على مستوى نظرة إلى الواقع، على مستوى كشف الواقع. في العلم الإجمالي هذا المعنى موجود، انتبهوا يا إخوان، في باب ثبوت التكليف موجود وفي باب سقوط التكليف موجود. ليش؟ لأن في باب ثبوت التكليف في مقام الانطباق المعلوم بالذات على المعلوم العرض لدي تردد بين فردين أو أكثر. الواجب في مقام ثبوت التكليف نقول هذا الكلام، إما هو الظهر وإما هو الجمعة. في مقام سقوط التكليف نقول إذا جئت بالظهر وحده فقد أكون امتثلت بناء على أنه هو الواجب واقعا، وقد لا أكون امتثلت بناء على أن الجمعة هي الواجب واقعا. فيوجد تردد على مستوى ثبوت التكليف سقوط التكليف. لذا فإن تحقق موضوع التعليق في الحكم العقلي يصبح ناجزا، وإذا أصبح ناجزا فلا إشكال ولا ريب في أننا نتعقل حينئذ الترخيص. حتى الذي لم يتعقل الترخيص في المخالفة القطعية يتعقله هنا بلا إشكال. ولذا النائيني وغيره اللي قالوا أن الترخيص في كلا الطرفين معصية قبيحة عقلا قالوا هنا لا مانع من ذلك. إذا وصلنا إلى المستوى يا إخوان نقول بهذا يتضح أنه لا فرق جوهرية بين مقام ثبوت التكليف ومقام سقوط وامتثال التكليف، إنما الفرق هو أن الحالة هل حصل فيها تردد أم لا. في العلم التفصيلي لا نتصور في مقام ثبوت التكليف فرق، بينما في العلم الإجمالي واضح أنه لا يوجد فرق. لا أبدا، ما هو لنا علم بعدم الامتثال ما بينفتح باب الحكم الظاهري يا شيخ عبد الله. الحكم الظاهري إما ينفتح بابه في باب الشك إذا صار عندي شك وتردد. يعني الامتثال الاحتمالي مش ترك الامتثال. ما عندي لا علم بالإتيان ولا علم بعدم الإتيان. عندي علم بأصل الإتيان في مورد قاعدة الفراغ، بلى عندي علم تفصيلي بالإتيان. غاية الأمر لا أعلم أن هذا الإتيان حاول جميع الأجزاء والشرائط أم لا، مخل في بعض الشرائط. لا أدري أن صلاتي التي جئت بها هل هي مع وضوء أو بدون وضوء. حيلولة أشك أني جئت بالعمل في داخل الوقت أو لم أأتي به. لا عندي علم أني جئت ولا عندي علم أني لم أأتي. نعم في العادة الإنسان اللي يطبق أعماله على الموازين الشرعية يأتي، فلا تخلو من أمارية بأنه قد أتى ولو من باب الغلبة والعادة، والعادة أمارة على كل حال. جيد، بهذا يتضح المغزى الحقيقي والدقيق الذي يرمي إليه الشيخ النائيني وبالأخص تلميذ السيد الخوئي. نعم للأسف الشيخ النائيني ما كان ناظر لنقد العراقي، بس السيد الخوئي لما كرر كلام النائيني بعد العراقي كان عليه أن يدفع نقد العراقي، فإن المقدار الذي ذكره لا يفي بدفع كلام العراقي واقتناص ما قلناه اليوم منه. راجعوا كلامه للسيد الخوئي في جميع تقاريره. السيد الخوئي متعدد التقارير، على الأقل في له 4-5 تقارير أصولية للسيد الخوئي في دورات مختلفة، كلها متفقة على الاكتفاء بهالمقدار من هالكلام، مع أنه هذا من الصعب أنك تستخرج منه هذا المطلب الذي ذكرناه كما لا يخفى. بناء على هذا يتضح نتيجة أن ما أفاده المحقق العراقي في وجه المحقق النائيني هو وجه قصري صوري، ثبوتا لا فرق بين الأصول الجارية في العلم الإجمالي في مقام ثبوت التكليف وفي مقام سقوط التكليف كما لا يخفى، وقد أوضحنا نكتته. ومغزى الفكرة ثبوتان هو أن الشارع يكتفي في كل مورد تكون هنالك مؤنة زائدة على المكلف، طبعا بشرط أنه يدل دليل إثباتا على ذلك، مؤنة زائدة على مقتضى الطبيعة الأولية. يستطيع الشارع ويجوز العقل أن يتدخل الشارع لأجل الاختلاط والاختلال في الانكشاف فيخفف عن العبد ويكتفي منه بالامتثال الاحتمالي لتكليفه. هذه الفكرة. يعني لما واضح من جميع الجهات عندك علم على مستوى الثبوت والسقوط ما بيمشي، لا انحلال تعبدي، لأن الانحلال التعبدي فرع الشك باب الأمارة أو الأصل، ولا أصول ترخيصية في مقام الامتثال، لأنه ثبوت التكليف واضح من جميع الجهات وسقوطه واضح من جميع الجهات ثبوتا أو عدما. يعني نعم في مورد العلم الإجمالي حيث إنه مردد، بل في العلم التفصيلي أيضا، هذا مش فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي أكبر. في العلم التفصيلي نفس الشيء، إذا شكيت بالإتيان وبتتحمل مؤونة زائدة، الإتيان بالعمل خارج الوقت هذا مش مؤونة زائدة. الأصل الأول إنه الإنسان بيجيب العمل بوقته، ها؟ أن تكلف بالإتيان به في خارج وقته، ويمكن أن تكون جئت به أو لم تأتي به في وقته، أن تكلف في إعادة الصلاة ويمكن أن تكون توضأت لها ويمكن أن لا تكون في قاعدة الفراغ، أن تكلف في إعادة الجزء ويمكن أن تكون جئت بها ويمكن أن لا تكون في قاعة التجاوز في أثناء العمل، ها؟ كل هذا لا إشكال ولا ريب أنه يمثل اكتفاء من الشارع بلحاظ تكليفه عندما يغم على المكلف من جهة من الجهات. فثبوتا أمام العقل ما في فرق بين مواطن ثبوت التكليف وسقوط التكليف، الفرق بالألسنة، الفرق بالاصطلاحات، وإلا أمام العقل لا يوجد أي فرق في الاثنين. فإذا ثبوت التكليف مش واضح من جميع الجهات خير إن شاء الله فلتجي في الترخيصات. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ العقل لا يمنع من ذلك، وقد نقحنا في الدرس السابق وفي بعض الدروس السابقة. هذا تمام الكلام في المحاكمة بين مدرسة المحقق النائني، خلينا نعبر لأمثلة قيصر في الوسط، وبين المحقق العراقي فيما نقضه. نعم أقول منصفا للمحقق العراقي، إذا بدنا نختصر على الألسنة اللي بيذكرها عادة الشيخ النائيني، لسان جعل العلمية ولسان جعل الطريقية ولسان التعبد المحض ولسان الأصل الساذج ولسان الأصل المحرز، إذا ما نروح للألسنة بيتم اللي قاله العراق. إذا ما نروح للألسنة الإثباتية، لكن نحن عم نبحث بحث عقلية إخوان، ما إلى معنى نتشبث بالألسنة. ولذا وجدنا المحقق النائيني والسيد الخوي مع تشبثهما في مواطن أخرى بهذه الألسنة وترتيب آثار وثمرات في باب الحكومة والورود للأمارة على الأصل أو لبعض الأصول على بعضها كالاستصحاب على البراءة، يتشبثون بهذه الصياغات لأن محلها هناك، بينما في البحث العقلي البحث الثبوتي هو المهم. ولذلك هذه الألسنة غيبت في كلاميهما، مش غفلا عنها معاذ الله، بل غيباها متعمدين في المقام. ولذا فإن ترديد السيد الخوئي السيد الشهيد الصدر في إشكال العراقي وأنه يرد على المحقق النائيني بناء على مجرى في التفرقة بين الألسنة لكنه ثبوتا لا يرد، نقول للسيد الشهيد المقام مقام البحث الثبوتي وليس مقام البحث عن الألسنة، حتى يقال بأنه يرد على ظواهر كلمات المحقق النائني ولكنه لا يرد على مستوى عالم الثبوت واللب. المقام هو فقط وفقط لعالم الثبوت واللب، ولذا لا يرد حتى على مباني مدرسة المحقق النائني والزيد القوي. هذا هو الصحيح والإنصاف في المسألة. بعد هذا الذي تقدم يوجد مسألة زج بها في المقام، أنا كنت بدي أهملها الصراحة يا إخوان. توجد مسألة زج بها في المقام، واللي زج فيها بالأصل المحقق الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وكررها المحقق النائيني، وهي أن جريان الأصل في أحد الطرفين يقتضي كون الطرف الآخر الذي لم يكن مجرى للأصل أو لم يجري فيه الأصل هو البدل تعبدا عن الواجب، إذ يحتمل في الطرف المقابل احتمالات، أرجو الانتباه، إما هو الواجب واقعا، يعني لما بتجري البراءة مثلا عن صلاة الظهر وما بتجي عن صلاة الجمعة لأن الجمعة فيها استصحاب سابق مثلا، قالت المدرسة بأنه حينئذ الجمعة إن كانت هي الواجب واقعا فقد تنجزت ومش الحال، إن لم تكن هي الواجب واقعا جعلها الشارع بدلا تعبديا. هذه شبيهة شوية بالمصلحة السلوكية اللي بقولها جعل الأمارات، إنه الشيء بيكونش هو واجب للسلوك على طبقه الله يجعله كذا، كأنه تعبدك بجعله بدلا. استنى نوضح الفكرة بدها شوية وقت، بس خلونا نقول هالشيء. أقول يا إخوان إلى هنا من الدروس السابقة اتضح إنه عقلا لا مانع من القول بالترخيص والمخالفة الاحتمالية، سواء قلنا بفكرة جعل البدل أو ما قلنا بفكرة جعل البدل، فلنقل بأن الشارع يكتفي في موارد وجود المؤونة الزائدة على خلاف الطبيعة والمتعارف، ها؟ يكتفي الشارع بالامتثال الاحتمالي للتكليف، بالثبوت الاحتمالي للتكليف، وهو يمثل فراغا يقينيا للذمة على مستوى الوظيفة العملية، وإن لم يكن فراغا يقينيا على مستوى المتعلق الواقع مش وجداني. إذ لما تركت الظهر وجئت بالجمعة قد يكون الواجب في الواقع هو الظهر، هذا محتمل وجدانا. هذا المعنى عقلا يكفي فيه تعليق الحكم العقلي وشمول الدليل إثباتا. نحن ما عم نحكي إسا عن أدلة الترخيص الإثباتية أنها بتشمل وما بتشمل، عم نبحث العلم شو بيقتضي. لذلك أمام البحث العقلي الثبوتي لا فرق بين أن يقال جعل الشارع الطرف الآخر بدلا تعبدا أو ما جعله، لا يقدم ولا يؤخر. ها؟ يكفي أن العقل جوز الترك الاحتمالي، خير إن شاء الله، ما دام جوزه ودلت الأدلة عليه فليكن، مو مشكلة. نعم، ذكر المحقق الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أن معنى جريان الأصل في أحد الطرفين دون الآخر تعين التكليف على مستوى الوظيفة العملية في الآخر، وهنا زج بفكرة التعبد بجعله بدلا. يعني شو؟ يعني الطرف الآخر إما هو الواجب واقعا فتكون قد جئت بالواجب، وإما إذا مو هو الواجب اللي جرى الترخيص فيه هو الواجب يكون هذا بدل تعبدي، كأنه في مصلحة سلوكية بالسير على طبق هذا البدل وإن لم يكن الملاك الواقعي فيه. لذلك قلت بتشبه المصلحة السلوكية من بعض الجهات، وهذا قد يسميه البعض لعله في بعض كلمات الشهيد الصرف في شيء من القبيل التصويب على مستوى الحكم الظاهري. ها؟ هو أيلة محل آخر إذا بتتذكر قاعدة الطهارة وشرطية الطهارة، في تخريج كلام صاحب الكفاية صحيح، لكن تشبه هذا المقام. قلت إثبات البدل لا يكفي فيه لسان الأصل العملي كما هو واضح، يحتاج إلى لسان خاص يدل عليه. إن وجد التزمنا به خير إن شاء الله، إن لم يوجد لا نقول به. لكن المشكلة أن المحقق العراقي طرق الشيخ الأنصاري وإجا إلى الشيخ النائني، لأن الشيخ النائني تحدث عن فكرة البدل فقال له يا عزيزي إذا ثبت لي البدل بالأصل فهو لازم غير شرعي، فهو من قبيل الأصل المثبت. إذا بدك تثبته بدليل الأصل اللي هو أمارة، ها؟ فهذا يحتاج إلى لسان على مستوى الأمارة يدل على ذلك، ولا يوجد لسان من هذا القبيل، ووجوده الواقعي لا يفي بالغرض إذا لم يكن منكشفا للمكلف، لأن الهدف إن كان من زجه هو إثبات البدلية تعبدا فلا بد من لسان يدل عليها، لا بد من وصولها للمكلف حتى تكون مؤثرة فيه. هون إنصافا يا إخوان المعركة حقيقة هي مش مع النائين، هي مع المحقق الأنصاري رضوان الله عليه. تتمة البحث تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.